السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله عن موضوع النظر إلى المخطوبة. أمر الله تعالى المرأة المسلمة أن تحتجب عن غير محارمها، فقال جل من قائل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والله تعالى أيضا أمر الرجال بغض أبصارهم عن النساء الأجنبيات، فقال جل من قائل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقد ورد في السنة المطهرة إباحة النظر إلى المرأة التي يريد خطبتها، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. رواه الترمذي والنسائي. ويشترط لجواز النظر أن يعزم على خطبتها وأن يغلب على ظنه الإجابة وأن لا تكون معه خلوة، فلا بد أن يكون عازما. أما أن ينظر وليس له عزيمة فذلك لا يجوز. وكما أيضا يشترط أن يغلب على ظنه الإجابة، فإن كان يغلب على ظنه أنه لا يستجاب له وأنها ترد خطبته فلا داعي حينئذ للنظر إليها. وينظر أيها المستمعون الأكارم، وينظر ما يظهر من المرأة غالبا مثل الوجه والكفين، وله تكرار النظر بأن ينظر إليها مرة أو مرتين أو ثلاث حتى يتأمل محاسنها ويعرفها حقيقة، لأنه يريد أن يعقد معها عقدا يؤمل أن يبقى حياته كلها. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له، فصعد صلى الله عليه وسلم النظر فيها وصوبه، ولا يحتاج في ذلك إلى إذن منها أو من وليها متى أمنت الفتنة. فقد ذكر جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أبو داود. فإن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له. فقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم تنظر له امرأة يريد خطبتها، والناس في موضوع النظر إلى المخطوبة طرفان وسط. مستمعي الأكارم، الناس في هذا الموضوع طرفان ووسط، فمنهم من لا يجوز ذلك بل يراه عارا يخدش محافظته على محارمه، فهو يرد الخاطب مع رغبته في زواجه إذا فاتحه في هذا الأمر، ويرى أن ذلك من الأمور التي لا يجوز قبولها ولا الإذن فيها. ومن الناس من يكون على نقيض ذلك فيتساهل في ذلك تساهلا كبيرا، ويسمح بالخلوة بين الخطيب ومخطوبته، فيتجاوز النظر المشروع إلى الخلوة المحرمة. وربما وقعت الاتصالات التلفونية المستمرة التي قد تثمر خداعات محرمة وخلوات فاسدة، والوسط في ذلك هو خير، والوسط في ذلك هو خير، وهو الذي يقدر الخير الذي وردت به السنة، فيساعد الزوج في إتمام ذلك بالوجه الشرعي، إما بإخفاء الخاطب ليرى، أو تمكينه من ذلك برؤية الولي، أو توجيهه إلى أن يرسل من يقوم بهذه المهمة من النساء الثقات كأمه وأخته ونحوهما. وجواز وصف المرأة الأجنبية لمن يريد خطبتها مستثنى من تحريم وصف المرأة الأجنبية للرجال الأجانب من غير حاجة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تباشر المرأة فتنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، أخرجه أبو داود والترمذي. وكما أن نظر الرجل إلى من يريد خطبتها مشروع مستحب، فكذلك يشرع نظر المرأة المخطوبة إلى خطيبها، ولم يتكلف الفقهاء النص على ذلك لأنه متيسر سهل، فإن الرجال لا يحتجبون ولا يختبئون في البيوت، فيشرع لولي المرأة أن يمكنها من ذلك متى طلبت. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم، فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن. مستمعي الأكارم، يحرم التدليس وإخفاء العيوب من الرجل أو المرأة عند الزواج، سواء كان ذلك بخضاب الشيب بالسواد، أو باستعمال المساحيق، أو لبس النعال ذات الكعب العالي مما يوهم بأن المرأة طويلة أو أن الرجل طويل ونحو ذلك، فإن هذا من الغش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. ومن الغش المحرم في باب النكاح ما يقوم به بعض الذين يتوسطون لإتمام عقد الزواج، الذين يسمون الدلالون، حيث يمدحون الخاطب أو العروس بما ليس فيهما، كل ذلك لإتمام الصفقة واستحقاق الأجرة. وما يدري هؤلاء أن ما يقع بين الزوجين من المشاكل والظلم والقطيعة بسبب ذلك الغش عليهم منه النصيب الأوفر، فإنهم سببه. وما يدري هؤلاء أن ما يأخذونه من المال بسبب هذه الخديعة والغش حرام سحت ممحوق البركة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتبايعين: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. وإني أذكر هؤلاء الدلالين، أذكرهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهل يحب لنفسه أن يقع في امرأة دميمة، أو أن تبتلى ابنته برجل سيء الخلق ونحو ذلك. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام خطبة النكاح. الخطبة بكسر الخاء على وزن اسم الهيئة طلب الزواج، والخطبة بضم الخاء الكلام الذي يقوله الخطيب، والخطبة من مقدمات الزواج التي أقرها الإسلام وهذبها لتكون مؤدية لثمارها الطيبة. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. وهذه الآية في خطبة المرأة المعتدة في عدتها. ومن أهم أحكام الخطبة ما يلي: أولا، أن الخطبة تكون من الرجل للمرأة أو لولي المرأة، وهذا هو الغالب، ولا جناح أن يخطب ولي المرأة لابنته كما خطب الرجل الصالح موسى عليه السلام عندما طلب منه أن يعمل عنده 8 سنين على أن يزوجه إحدى ابنتيه، فإن أتم 10 فمن عنده. قال تعالى في هذه القصة: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ولا جناح أيضا أن تخطب المرأة لنفسها أو لأختها أو غير ذلك مع رد الأمر في إيقاع العقد إلى الولي، فإن أدى ذلك إلى غضب الوالد فلا يجوز لأنه من العقوق. ثانيا، أن تكون الوسيلة التي تمت بها الخطبة وسيلة مشروعة، بأن يرسل إليها رسولا أو يتحدث إليها من غير خلوة. ومن الوسائل غير المشروعة أن يخلو بها ليخطبها، أو يستغل التلفون في الاتصال بالأجنبيات، أو أن يستغل التلفون في الاتصال بالنساء الأجنبيات ومغازلتهن ودغدغة عواطفهن حتى يتوصل بذلك إلى المرأة التي توافقه فيخطبها. والنفوس العفيفة الشريفة تأبى قبول المرأة أو الشاب الذي جعل هذه الوسيلة طريقة إلى الزواج. ثالثا، أن تكون المرأة خالية من موانع النكاح، فلا يجوز خطبة المرأة المزوجة. كان يقول لها: إن تخلصت من فلان فأنا على استعداد للزواج منك. وهذا من تخبيب المرأة على زوجها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده، رواه أبو داود. ولا يجوز خطبة المعتدة من طلاق الرجعي لأنها زوجة، أما المعتدة من وفاة أو طلاق بائن فيحرم التصريح بخطبتها ويجوز التعريض، وهو ما أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. والتعريض أن يقول المتحدث كلاما يفهم منه رغبته في خطبتها ولا يدل على ذلك صريحا، مثل قوله لها: إني في مثلك لراغب، ومثل قوله لها: ما أحوجني إلى امرأة صالحة مثلك، ونحو ذلك. وقد يكون التعريض بالفعل كما إذا أهدى إليها شيئا تفهم منه ذلك. رابعا، لا يجوز للمسلم أن يخطب امرأة علم أن أخاه المسلم قد خطبها وهي قد أجابت، أو هي في فترة التروي والاستخارة، لما يسببه ذلك من الشحناء ولما فيه من الاعتداء، ولأن أبا هريرة رضي الله عنه قد روى عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. رواه البخاري. وروى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، لكن إن علم أن الخاطب الأول ترك الخطبة أو رد أو استأذنه فأذن له أو سكت جاز له أن يخطب. خامسا، ليس هناك زمن مقدر بين الخطبة والعقد والدخول، ليس هناك زمن مقدر بين الخطبة والعقد والدخول، بل يجوز أن تكون كلها في ساعة واحدة، وذلك متروك لظروف الزوجين وما تعارف عليه بعض الناس من بقاء مدة طويلة تقارب السنة، مع عدم المقتضي لذلك لا أصل له في الشرع، بل يستحب التعجيل بالعقد والدخول لأنه من العبادات، فيشمله الأمر بالمسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات. سادسا، إذا أهدى الخاطب لمخطوبته هدية كالسوار والخاتم والساعة ونحوها، فذلك داخل في حكم الهدية المستحبة. وقد روى البخاري في الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا تحابوا. لكن إن كانت نيته من ذلك خداعها والتغرير بها كان ذلك محرما لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار. سابعا، يجوز العدول عن الخطبة سواء من الخاطب أو من المخطوبة إذا ظهر له ما يقتضي ذلك، فإن لم يكن ذلك لمقتضى مقبول حرم لأنه من إخلاف الوعد، ويعظم هذا الذنب أو يصغر بمقدار ما ترتب عليه من الالتزام. فمن خطب امرأة مثلا ثم انتظرته مدة طويلة، كما لو كان يدرس في خارج الوطن وردت من تقدم لها من الأكفاء انتظارا لقدومه، ولما قدم بشهادته عدل عن هذه المرأة المسكينة التي جلست تنتظره مدة طويلة بغير سبب وتركها، فقد جنى عليها جناية سيئة وفوت عليها فرصا كثيرة. ويصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم في صفات المنافقين أنه إذا وعد أخلف. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله عن أحكام عقد النكاح. العقد في اللغة الربط والشد والإحكام والتوثيق ونقيض الحل، ويطلق على العهد، وهو في الاصطلاح توافق إرادة القابل مع إرادة الموجب. وعقد النكاح عقد له شرفه العظيم، فهو الميثاق العظيم الذي قال الله عنه: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا بد لإتمام العقد من توافق الإيجاب مع القبول، وينعقد بأي لفظ عده الناس مفيدا للنكاح وبأي لغة. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين امرأة فقال: قد ملكتكها بما معك من القرآن. رواه البخاري. والأخرس يصح زواجه بإشارته المفهومة، لأن الإشارة إذا فهمت بمعنى النطق فإن كان يكتبه كتابته مثل نطقه. ويقع نكاح الهازل، وهو من يقول بأنني ما قصدت النكاح وإنما كنت أهزل وأمزح، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. رواه الترمذي. ويسن لعقد النكاح ما يأتي: رقم واحد، أن يخطب فيه بخطبة، أن يخطب فيه بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وليست قراءة هذه الخطبة واجبة في العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد لبعض الصحابة ولم يقرأها، والعقد يصح بدونها، لا كما يعتقده بعض العامة الآن أنه لا يصح عقد النكاح ولا يتم إلا إذا قرأت هذه الخطبة. ثانيا، يستحب أن يقع العقد في المسجد، ذكر ذلك الإمام القيم رحمه الله. ثالثا، يستحب أن يتم في مساء يوم الجمعة، لأنه أحرى الأوقات بساعة الإجابة، فيكون أقرب لإجابة الدعاء للزوجين. وقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ساعة الإجابة: لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه أبو داود والنسائي. فإذا تم العقد استحب الدعاء للمتزوج، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعافية. رواه الخمسة إلا النسائي. ويستحب أن يسمي المهر في العقد لقطع النزاع، حيث يشهد على ذلك شهود العقد، وقد يخطئ بعض الناس فيسمي مبلغا زهيدا يدعي أن ذلك هو المهر، وهذا مخالفة للسنة وكذب يؤخذ به المسلم. وقد يعتقد بعض العامة أن المهر الذي يسمى في العقد هو شيء يدفعه للمرأة عند طلاقها، وليس لذلك أصل. ولعل ما يحمل بعض الناس على ترك تسمية المهر في العقد هو ما يزعمه من الحياء، وذلك خطأ لا يستحق أن يكون من أعمال الحياء الذي هو شعبة من الإيمان، والذي هو وصف يحمل على البعد عن القبيح من القول والعمل. ولهذا إخوتي في الله، فإن ما يفعله الآن بعض المسلمين عندما يتركون تسمية المهر الذي دفعوه للمرأة في العقد هو ترك لهذه السنة التي ذكرها الفقهاء، والتي قد يحتاج إليها الزوجان عندما يقع بينهما النزاع في مقدار ما دفع إليها. ومن الأخطاء التي تقع لبعض المسلمين في عقد النكاح ما يلي: يظن بعض الناس أن العقد لا يصح إلا إذا كان بعد خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، وقد قدمنا أن ذلك لا يصح. ولذلك فإن هؤلاء يجتهدون أن يتولى العقد طالب علم يعرف هذه الخطبة، يعرف هذه الخطبة. والعقد إخوتي في الله إيجاب من ولي المرأة وقبول من الزوج إذا وقع تم العقد، ولكن وقد نظمت الدولة وفقها الله تعالى إجراء عقود النكاح وتوثيقها قطعا للنزاع وحرصا على ضبط الأمور الشرعية، فإنه يجب طاعة ولي الأمر في ذلك لما فيه من المصالح المشهودة الواضحة. ثانيا، يستحي بعض الناس من ذكر الشروط في النكاح عند العقد، وربما ذكرها بعضهم عند الخطبة، ولكنه يستحي من كتابتها في دفتر عقد النكاح، وهذا خطأ، فإن الحق لا يستحيا منه. وقد رأينا أناسا تركوا توثيق حقوقهم ثم ندموا على ذلك بعد جحودها أشد الندم. أما الإشهاد على العقد فهو شرط من شروط النكاح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الدارقطني والبيهقي، وصححه الألباني في إرواء الغليل، وسنبحثه بتوسع إن شاء الله في حلقة قادمة. وأستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.